فهل يستطيع بعد أن انتهت الحجة أن يقول سألغي نية سألغيها هذه اللي راح سألغيها أعتبرها نافلة وأأتي الآن بحجة فريضة؟ هذا الشعور يوجد عند كثير من الناس يقولون هذا والحجينا قبل 10 سنوات لكن حجة ما هي مضبوطة خلاص بنلغي هذيك نعتبرها نفل هكذا الآن نجيب حجة فريضة هل يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ الجواب من أدى العمل بنية الفرض أو بنية معينة بعد وبعد الانتهاء منه فإنه لا سبيل إلى تغيير نيته خلاص وقع هو وقع وقع خلاص وقعت الفرض الفرض وقع ما في شيء اسمه ألغي اللي راح وأجيب فرض جديد وقع الفرض إذا كان صحيح يعني استوفى شروط الإجزاء يقع لكن الثغرات الموجودة فيه كيف يحلها كيف يعني يحل الإشكال ويسد الثغرات ها نعم يأتي بتطوع فيقال انظروا لعبدي هل له من تطوع إذا صار فيه نقص في فريضته فإذا وجد عنده مثلا صلاة تطوع تسد ما حصل من السرحان في صلاة الفرض أو حج تطوع يسد ما حصل في حج الفرض فلذلك بعض الموسوسين يقول أنا هذه الصلاة سرحت فيها خلاص أبو عيدة خلاص هذه أبلغيها والآن أبع أصلي صلاة ثانية فرض فنقول ما دمت أديتها بشكل صحيح ولو حصل فيها سرحان ولو حصل فيها ثغرات ولو حصل فيها مخالفة سنة فلا تستطيع بعد الانتهاء منها أن تفعل أي شيء بالنسبة لنقض النية في الفرض التي حصلت وإنما ممكن أنك تتنفل لكي تجبر النقص فليكن عندكم علم بهذه المسألة إلا طبعا في حالات استثنائية نادرة مثل قضية الحج فواحد حج بنية مثلا الإفراد فصار الآن بعد ما انتهى من الطواف والسعي طواف قدوم وسعي الحج هذا سعي إيش؟ الحج نعم سعي الحج انتهى منه على أنه بنية فرض الحج فقابل طالب علم قال له ولماذا تحج مفرد إن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بفسخ الحج إلى العمرة وتعتبرها عمرة ثم تأتي بالحج تتحلل تأتي بالحج هذا أفضل لك وأحسن لك قال صحيح هذا الآن قلب النية هذه من الحالات النادرة جدا التي يجوز فيها قلب النية بعد الفراغ من العمل لاحظ يجوز فيها قلب النية بعد الفراغ من العمل فإذا فسخها فحج فطوافه وسعيه الذي فعله يقع عن إيش عن عمر نعم ثم يتحلل منها ويأتي يحرم بالحج في اليوم الثامن هذه المسائل النادرة لكن القاعدة من فعل عملا من عمل عملا بنية ثم أنهاه فلا سبيل إلى نقضه ما يقول أعتبر هذا كذا خلاص عملت وأنهيته بنية معينة فلا سبيل إلى نقضه أما الصدقة بالمال الحرام فلا شك أن الله لا يقبل صدقة بالمال الحرام غير مقبولة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور طهور ولا طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور ما هو الفرق العملية ولا الماء الطهور بالفتح الماء والطهور العملية نفسها طيب وهنا لا يقبل الله صلاة بغير الطهور يعني بغير الماء الذي يتوضأ به بغير طهور يعني بالضم يعني عملية الوضوء نفسه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الوقود بفتح الواو هو ما يوقد به من الحطب ونحو ذلك أما الوقود عملية الاشتعال نفسها احتراق طيب ولذلك فالذي يأخذ مال حرام ويصل به رحم وتصدق به وينفق في سبيل الله، فإن هذا كله عند الله غير مقبول، غير مقبول. وجاء عن بعض السلف أنه جعل مثل من أصاب من غير مالا من غير حل فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرملة، ما استفاد شيء. وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه. شوف فقه ابن عباس، سئل عن رجل عنده أموال حرام، غصب من الناس وسرق وأخذ ثم تاب، فالأموال الحرام هذه جعل يتصدق منها ويحج منها ويعتق منها. قال ابن عباس، لا، العبارة هذه مهمة، قال إن الخبيث لا يكفر، لا يكفر الخبيث، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. المال الذي يتصدق منه الآن ما هو؟ مال خبيث، والأعمال التي عملها في الماضي أعمال خبيثة، فالخبيث هذا لا يكفر الخبيث الأول، لابد يأتي بأكساب طيبة وأعمال وأموال طيبة ويتصدق بها حتى يكفر الخبيث الأول. وكذلك قال ابن مسعود إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. والصدقة بالمال الحرام نتصورها على وجهين، الصدقة بالمال الحرام أن يتصدق به الخائن أو الغاصب عن نفسه، الحالة الثانية ما هي؟ ها أيوة، أن يتصدق به الغاصب أو الخائن عن صاحب المال الأصلي، صاحب المال الأصلي، فهاتان حالتان. فتعالوا الآن ننظر في حكم كل حالة. رجل غصب وسرق يتصدق منها لنفسه، ما هو الحكم؟ مال ثواب لا يجر عليها، بل إنه يأثم. لماذا يأثم؟ لماذا يأثم خالد؟ نعم، لا، من يعرف؟ أيوه، لا مو يأكل مال حرام، أيوه، يعني تصرف في مال غيره، هذا المغصوب والمسروق مال غيره، هو يتصدق من، يعني يتصرف بمال غيره، إذا ما هو فقط ما يجر وإنما يأثم لأنه يتصدق ويتصرف ويضيع وينفق مال غيره بدون إذنه، فهذا حرام فهو يأثم عليه. هذا قال به جماعة من العلماء وفرعوا عليها أشياء، فقالوا ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه. الآن السلطان هو يملك التصرف في بيت المال، طبعا المفروض يتصرف فيه كما أمر الله، فالعلماء مر في عصور التاريخ الإسلامي المختلفة سلاطين ظلمة وملوك فجرة كانوا يتسلطون على بيت مال المسلمين ويأخذون منه بغير حساب ويفعلون أشياء طيبة وخبيثة يفعلون، فما حكم هذا التصرف في بيت المال؟ قالوا لو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق، يعني عمل طاعة، أو بنى مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه، يعني واحد سلطان من السلاطين تولى على الناس فصار بيت المال عند هذا الشخص فأرزاق المسلمين وفيء المسلمين وثروات المسلمين كلها عنده في بيت المال، فمن هذا المال الذي هو للمسلمين بيت مال المسلمين عمل صدقات وتطوعات ومساجد، نعم، فهل يقبل منه أو لا؟ هو لما أخذه من بيت المال بغير حق ماذا يعتبر؟ غصبه. لما حطه في مساجد وأشياء خيرية وضعه في مساجد أشياء خيرية فكأنه مثل الغاصب الذي تصدق بالمال المغصوب ليس له أجر. ثم ينظر في الأشياء التي أنفقها من هذا المال، هل هي أداها إلى أصحابها؟ لأن الغاصب يجب عليه أن يؤدي المال إلى أصحابه. هل الأشياء التي وضع فيها المال أداها إلى أصحابها؟ فإن كان أداها إلى أصحابها قلنا ما لك أجر عليها، لكن أنت بطريقة أخرى أرجعتها إلى من غصبتها منهم بالطريقة غير مباشرة، كما سيأتي بعد قليل. فمن تسلط على بيت مال من السلاطين فجعل منه صدقات وتصرف منه بأشياء، هل يؤجر؟ المنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه، كما قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة: كان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول. ثم قال له: وكنت على البصرة، يعني أنت كنت أمير على البصرة تأخذ من أموال المسلمين وتعمل أعمال خيرية، هل هذا يعتبر أنها منك باسمك، يعني أنها أنت اللي فعلتها؟ لا، لا تؤجر عليها، أنت أخذتها من بيت مال المسلمين إلا إذا وضعتها في حلها. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: روى قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذا العقاب، العقاب التي نسهلها، عقبات يعني مثلا في الطرق، يعني نعبد أو نذلل الطرق للمسافرين، والعيون التي نفجرها، ألنا فيها أجر؟ قال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ أو قال ابن عمر لابن عامر أيضا في رواية أخرى: وقد سلاه عن العتق، نأخذ من بيت المال ونعتق. قال: مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ طيب، فالآن السلاطين كانوا ينشئون إنشاءات، يعني يأخذون من بيت المال ويعملون مثلا شوارع، مثلا جسور، مساجد، هل يجوز استعمال هذه المرافق؟ أما المتشددون من أهل الورع كوهيب بن الورد وطاووس فإنهم كانوا يرون عدم استعمال هذه المرافق والتورع عن الاستفادة منها، يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة، قال: هؤلاء أخذوا من بيت المال فجعلوه للعامة، مساجد، قناطر، مصانع، هذا إذا كان أخذها من مال الفيء الذي هو ملك لعموم المسلمين فجعل بها مرافق ينتفع بها عموم المسلمين، إذن يجوز لعموم المسلمين أن ينتفعوا بها، صح ولا لا؟ طيب، لكن لو كانت هذه الأموال مغصوبة من الناس، مثل فرض عليهم ضرائب مكوس، فرض عليهم ضرائب مكوس، ولا شك أن الضرائب والمكوس حرام في الشريعة، مال حرام، غصب أموال الناس، فأخذ من الضرائب وعمل جسور ومنشآت وأشياء، فهذا المسجد الذي بني بهذا المال المغصوب من الناس ما حكم الاستفادة منه؟ أو مثلا عمل مستشفى من المال المغصوب من الناس، فالإمام أحمد قال: إذا علم أن هذه المنشآت من الأموال المغصوبة بعينها فلا يستفيد منها لأنها مغصوبة، فما يستفيد منها. وأما إذا كان شيء لعموم المسلمين وضعه في شيء لعموم المسلمين يستفيد منه العامة ولا بأس، لو واحد قال: إذن السلطان إيش يعمل؟ إذن إيش وظيفته؟ وظيفته أن الأشياء التي من بيت مال المسلمين إذا كانت مصارفها صحيحة في أشياء لعموم المسلمين، مثل تعبيد الطرق، مثل المستشفيات، مثل الجسور، هذه أشياء لعموم المسلمين فيجوز أن يعملها، هذا من واجباته أن يعملها، يأخذ منها ويعمل المسلمين. لكن ما هو المنكر عليه إذن؟ قال ابن رجب رحمه الله: ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك. يعني هم لو قال لو أخذ من بيت المال المسلمين قال هذا من بيت المال للمسلمين، هذا المال للمسلمين نعمل به للمسلمين، هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. لكن ابن عمر يقول ابن رجب، ابن عمر يقصد واحد أخذ من بيت مال المسلمين في جيبه قال هذا حطه في حسابي، هذا ملكي أنا، بعدين جالس يصرف منه على المسلمين، خذوا خذوا، هذا يجوز؟ ما يجوز. لو أنه أخرجه من بيت المال المسلمين إلى المسلمين ما في إشكال، لكن يتملكه هو بعدين يقول هذه صدقات من عندي، هذا حرام. وشيء آخر قال في موضع آخر، نعم قال: يجوز البناء من بيت المال هذا لكن نسبه إلى نفسه، قال هذا مني أنا باسمي أنا، هذا حرام لأنه ماله فيه ولا شيء، هذا من بيت المال ماله فيه ولا شيء، لا باسمه ولا له فيه فضل مطلقا، لأن السلطان له راتب من بيت المال على أعماله يأخذ راتب، أما الباقي فليس ملكا له حتى يضعه باسمه أو يقول يأخذه أنا بعدين أتصدق أفعل به للمسلمين. ففي فرق دقيق بين الأمرين، بين الأمرين. فلذلك يقول لا يقول ابن رجب: ولعل ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم. يعني لو واحد قال ابن عامر هذا يعني ما ذنبه، أخذ من أموال المسلمين ووضعها شوارع وأشياء، قال له نحن ذللنا العقاب وسهلنا الطرق وفجرنا العيون للناس يستقون منها وحفرنا آبار مثلا، فقال ابن عمر: الخبيث لا يكفر الخبيث. إيش قصد ابن عمر؟ ما هو قصده؟ بس ليش ما يجر عليها؟ أيوة أي يدعي أنها منه هو، أخذها الأموال لنفسه ثم صرف على الناس ولو صرفها كلها، لكن ما دام يدعي أنها منه هو تفضل بها على المسلمين وهو ما له فيها حق فهذا حرام. لكن لو قال أنا أمين مؤتمن على بيت المال أخرج من بيت المال المسلمين كذا مثلا لبناء كذا للمسلمين، هذا ما في شيء، هذا مأجور عليه لأنه يؤدي عمله على الوجه المطلوب. لكن أنه يأخذ هو ثم من بيت المال بغير حق ثم ينفق منها حرام لا يجوز، أو ينسبه إلى نفسه أو يسميه باسمه ما يجوز، لأنه هذا من حق المسلمين ما لك فيه فضل. قال أبو الفرج بن الجوزي: نعم، فإن هذا شنيع بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. يقول لو شفت مثلا في بعض كتب أهل العلم أنهم أنكروا على ملوك بنيان مساجد، الإنكار وجه الإنكار ما هو أنه أخرج من بيت المال لبناء مساجد، لا، أنه أخرج من بيت المال فوضعه في جيبه ثم بنى به مساجد أو سماه باسمه وليس فيه فضل. قال أبو الفرج بن الجوزي: رأيت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى هذا المفتي يعني بما يوجب طيب قلب المنفق، يعني يبغى يطيب قلب السلطان هذا، فقال يعني أنت لك فيه نوع سمسرة، يعني مثل السمسار أنت تأخذ أجر، يعني ما دام راحت للمسلمين أنت مثل السمسار تأخذ أجر. قال: أفتى بما يوجب طيب قلب المنفق وأن له في إيقاف ما لا يملكه، شيء ما لا يملكه وجعله وقف للمسلمين، نوع سمسرة لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم، يعني يرد إليهم الأموال. قال ابن الجوزي: فقلت: وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حالها ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، بيت المال معروف مصارفه وين تروح، فكيف يمنع مستحقيه؟ افرض مثلا بيت المال مثلا مصارفه في الفقراء والمساكين، فراح عمل فيه مثلا لنفرض تمثال هل يجوز؟ في الشارع، عمل فيه شيء في الشارع لا يستفيد منه المسلمين ولا الفقراء ولا، فهل هذا يجوز؟ صح أنه ما أدخله في جيبه لكن ما يجوز. قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقيه؟ ولو جعله في مدرسة، بنى مدرسة والمال المفروض أن يذهب إلى الفقراء، فما يجوز أن يبني مدرسة والمال المفروض أن يذهب إلى الفقراء. قال ابن الجوزي: وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده إلى من؟ إلى من؟ من أخذه منه وغصبه منه وسرقه منه يرده إليه، فإن كان ميتا رده إلى ورثته. لو وجدت المغصوب منه أو المسروق منه ميت، ماذا تفعل بالمال عندك؟ ترده إلى ورثة الميت. طيب، وقال ابن رجب: وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته، الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه. يعني هذا يشير إلى أن بعض السلاطين يعملون منشآت ما لا حاجة للمسلمين، فإذن هذا تبديد ثروات المسلمين. ويخص به قوما دون قوم، أو يجعل مثلا شيء عام للمسلمين يخص به بعض المسلمين دون بعض، فماذا عليه في التصرف؟ هذا يجوز؟ لا يجوز. فإنه لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة، يجوز؟ أعيد لكم العبارة. فلو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مارستان، يعني مستشفى، دار علاج ونحو ذلك، هل يكون جائزا؟ نعم، للسبب: أولا أعطاهم حقوقهم، وثانيا أنفقها فيما يحتاجون إليه، هذا يجوز. ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذه بناء محتاجا إليه، في حال واحد أخذ من بيت المال ما له حق يأخذ، أخذ ثم بنى شيئا يحتاجه المسلمون، هل يجوز؟ هل يجوز؟ لا يجوز الأخذ الأول، لكن إنفاقه الآن في أشياء يحتاجها المسلمون وجيه، لكن ما يجر عليه، ما يجر عليه لأنه أصلا غصبه. قال ابن رجب: هذه تخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة. افرض أنك سرقت مال من واحد، افرض أن واحدا سرق مالا من شخص ثم انحرج أن يرده إليه، يقول له: أنا سرقت منك وتبت إلى الله، خذ. فذهب فرده إليه على شكل هدية، قال: أخي أنا سمعت أنك تبغى تتزوج، خذ هذه يعني هدية مني، وهذه الهدية هي المال المسروق أو المغصوب منه، ما الحكم؟ فيها خلاف المسألة. فقال: من السلاطين الذين يأخذون من بيت المال لأنفسهم ثم يضعونها في أشياء يحتاجها المسلمون، المسألة تخرج على المسألة هذه. قال: قد تخرج على هذه المسألة، وهي شخص سرق مالا من شخص ثم رده إليه على سبيل هدية أو هبة، هل يقبل ولا لابد يعترف ويعمل، يعني يقول: لا، هذا الذي سرقته منك؟ ففيها قولان لأهل العلم، بعضهم يرى بالجواز، يرى يجوز، إنك إذا المهم أن توصله إليه. قالوا: المهم أن يرجع الحق إلى صاحبه بأي وجه كان، ولا يلزم أن يحرج نفسه، خلاص يرجع إليه على سبيل الهدية، المهم أن يرجعه، أرجعه. لكن هل يجر على هذه الهدية؟ لا، هذا من تمام التوبة. ولذلك في بعض العلماء قال كلام، قال: وروي عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن من عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه ويتحلل،
قال يتصدق به، ما عرف أصحابه، قال يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه. لاحظ العبارة، واحد عنده مال حرام ما عرف أصحابه منه، سرق من دكان، دخل سوبر ماركت، عبى جيوب وأشياء وراح شرد، جاء بعد 10 سنوات تاب، دور على الدكان قالوا هذا رجال باع الدكان من زمان وسافر ولا وعنوانه غير معروف، ماذا يفعل؟ يتصدق بها نيابة عنه. لكن عبارة عطاء بن أبي رباح قال يتصدق به ولا أقول إن ذلك يجزئ عنه. قال مالك كان هذا القول من عطاء أحب، كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا، يعني فتوى بليغة، يعني يتصدق به ولا يجزئ عنه ولا أقول إنه يجزئ عنه، كأنه يحتاج إلى مزيد من الأعمال يعني حتى يخرج منها بالتمام والكمال. ولذلك كان، نعود إلى مسألتنا، كان السلاطين والأئمة العدول من هذه الأمة يتحرجون من الإنفاق في بيت المال فيما لا فائدة فيه. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تصدع مسجد البصرة أمر بترميمه من بيت المال، لكن نهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه، قال إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا. يعني لو واحد قال أبضعها للمسلمين مسجد بس أعمل فيه زخرفة، ما هو الحكم؟ ما يجوز، لأن الزخرفة ليست من حاجة المسلمين. فإذا إذا أراد أن يعمل شيء للمسلمين لابد أن يكون يعمله ويضع كل شيء في وضعه الصحيح، فما يقول هذا للمسلمين ثم يزخرفه، وإلا كل هذه الزخارف يكون بشيء محرم. ولذلك قال أبو الرجب فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة، هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بني على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة، من غير سرف ولا زخرفة. قال يعني لو سلطان غصب من بيت المال وبنى مسجد للمسلمين ويحتاجون إلى مسجد في هذا المكان، إيش الحكم؟ قال فيها قولان، وعلى كل حال هذا يعني على القول بهما جميعا لابد أن يكون وضعها في مسجد بدون زخرفة وبدون أشياء لا ينتفع بها المسلمون. بعض العلماء قال إن تصرف الغاصب في المال يجوز إذا كان بموافقة وإذن الذي غصبه منه، يجوز. قالوا التصرف موقوف على إجازة المالك الأصلي، فإذا أجازه تصرف فيه. مثال، واحد غصب أموال بعد ذلك جاء وقت الزكاة فأخرج الزكاة من المال المغصوب، أخرج زكاته من المال المغصوب، ثم لقي الشخص الآخر اللي هو صاحب المال الأصلي، قال يا فلان أنا الحقيقة غصبت منك أموال وتبت إلى الله وأعتذر منك، والذي تريده أنا مستعد، والمال الحقيقة الذي أنا أخذته منك أخرجته زكاة عن أموالي. فإذا قال المغصوب منه سامحتك وأجزتك فيما فعلت بأموال المغصوبة، أجزت فعلك، قالوا تقع زكاتنا، بعضهم قالوا تقع زكاتنا، تصح. طيب هذا كله حالة، وهي إذا ما كان الغاصب يتصدق بالمال عن نفسه كذا ولا لا، يعني ليتصدق لكن عن نفسه. نأتي إلى الحالة وهي أن يتصدق بالمال المغصوب أو المسروق عن صاحبه. طبعا ما هو الحق في المسألة؟ أنه إذا غصب مال أو سرق كذا فيجب عليه أن يرجعه إلى صاحبه، أخذ من بيت المال يرجعه إلى بيت المال إذا أمكن إرجاعه إلى بيت المال، هذا الأصل. طيب لكن هب أنه عجز عن رده إليه لأنه سافر، لأنه مات وليس له ورثة مثلا، فماذا يفعل؟ الحل الوحيد أن يتصدق به نيابة عنه، يتصدق به نيابة عنه، مثل الذي غل من الغنيمة، سرق من غنيمة، الغنيمة هذه إيش فيها؟ فيها الخمس لبيت المال، وفيها 4 أخماس الباقية توزع للمقاتلين، صح ولا لا؟ هذا غل من الغنيمة. ماذا يفعل؟ تفرق الجيش ولم يعد يعرف عناوينهم وأماكنهم، كيف يعرف؟ هذا يشق عليه جدا، كل واحد راح في بلد وسافر وتزوج وراح في جيش آخر، تفرقوا. قال أخرج خمسه لبيت المال والباقي تصدق به نيابة عن أفراد الجيش الذين كان من المفروض أن يذهب المال إليهم، فإذا إذا عجز عن رده إلى صاحبه الأصلي أو إلى الورثة إذا كان قد مات، فيتصدق به نيابة عن صاحب الأصلي. هذا رأي الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى. وهذا كذلك يشبه مذهب مسعود بن عباس، لأنهما كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. طيب، وبعضهم يعني قال أبدا، المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه يلقى في البحر ويحرق ويتلف ولا يتصدق به، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالشيء الطيب. لكن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن فيه عدة أشياء، منها أول شيء أنه إتلاف للمال ما أحد انتفع به، وهذا غير صحيح. وكذلك إن الصدقة هذه بالمال هي صدقة عن من؟ عن صاحبه الأصلي، فهي لصاحبه، إذن هي مال طيب، مال صاحبه هو، لو تصدق بها عن نفسه لكل مال خبيث، لكن هو يتصدق بها عن غيره، فلا يدخل في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، لا يدخل فيها، لأن نقول هذا حرام فإنه لا يكون طيبا فلا يجوز الصدقة به، لأنه لا يتصدق عن نفسه، يتصدق به عن صاحبه. نعم، كيف؟ ينوي أن هذا المال يتصدق به نيابة عن صاحبه لما يعلم، والله يوصلها له في الآخرة، يتكفل بأن يوصلها في الآخرة. ولو غصب من كافر يجب عليه أن يتوب، ولو لم يعرفه يتصدق بها نيابة عن كافر والله يوصلها إليه في الدنيا من صحة وأولاد وعافية ورزق والله لا يضيع، يعني الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. طيب، آخر الحديث ماذا يوجد فيه؟ قال في آخر الحديث وذكر الرجل أشعث أغبر، ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام واشربه حرام. كم سببا من أسباب إجابة الدعاء موجود في هذا الحديث؟ عدة أسباب. الأول إطالة السفر، لأن المسافر دعوته مستجابة كما ورد في الحديث الصحيح، وكلما كان السفر أطول كان الانكسار والغربة عن الأوطان والقرب إلى الله يكون أكثر، وبالتالي يكون هذا سبب من أسباب الإجابة أن يكون مسافرا. طبعا السبب لا يعني أن الإنسان يبذله، لكن نقول هذا السبب، بس لا يعني أنك أنت روح تسافر من أجل الدعاء مثلا تتغرب وتعطل مصالحك، لا، لكن الإنسان يتعرض لأسفار فلينتهز الفرصة ما دام دعاء المسافر مستجاب. والسبب الثاني من الأسباب، من أسباب الدعاء المذكور في الحديث غير السفر، أنه قال أشعث أغبر، فكلما كان العبد في حال من الانكسار أو في حال من الهيئة الرثة والتبذل وتشعث الشعر والإغبرار يكون أقرب إلى الله. لذلك جاء في حديث عرفة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، فصار شعث رؤوسهم واغبرارهم، لأن هذه حالة تدعو للتواضع، صح ولا لا، والمسكنة بين يدي الله، بينما لو كان أنيقا وقد يعني كد شعره أو ولبس الهندام فإنه يكون أبعد عن التواضع من هذا، صح ولا لا. ولذلك في الحج عندما يكون أشعث أغبر بهذه الملابس التي تكون ملابس بسيطة جداً، لا شك أنه يكون أقرب إلى الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أو قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبوام، لو أقسم على الله لأبره، ذي طمرين لا يؤبه له. وفي رواية: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الاستسقاء يخرج متخشعا متبذلا متواضعا متضرعا، ما يلبس يعني ثياب، وإنما يخرج وهكذا السنة في خروج الاستسقاء. لأن المسألة الآن مسألة إظهار مسكنة، إظهار التواضع لرب العالمين، هذا الاستسقاء يعني إظهار الفخر إلى الله. فلا يفعل مثل العيد، الخروج للعيدين غير الخروج للاستسقاء. وكذلك من الآداب المذكورة مد اليدين، مد اليدين. فنريد الآن من يبحث لنا في الكيفيات التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يديه. طبعا ابن رجب ذكر بعضها، لكن نحن نريد مزيد من التفصيل. فمن يستعد أن يبحث لنا في الكيفيات التي كان فيها صلى الله عليه وسلم يمد يديه؟ هل كان يمد هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا؟ كيف كان يفعل؟ كيف يمد يديه؟ هذا واحد. والثاني عندك تبحث؟ نحن نبغى بحث مراجع يعني. أيوة غيره نعين. واحد ثاني نبغى يبحث المسألة، تطوعوا. أجل نعين، نعين من يبحث. تبحث لنا؟ ايه طيب، يعني اذا عين الامام قوما لزمهم النفير. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن تيميه بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فنحن في نهايه الحديث العاشر من أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهذه الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكرنا أن من أسباب الإجابة إجابة الدعاء الموجودة في هذا الحديث أولا السفر وطول السفر، فإنه يستجاب في السفر للمسافر، وكلما ازداد سفره ازداد عناؤه، فازدادت غربته، فازداد انكساره، فكان أقرب إلى الله، فكان دعاؤه أكثر إجابة. وكذلك حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، فلذلك كان الناس في عرفة أقرب إلى الله، ويقول الله للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا. فلذلك الذي يكون أكثر تبذلا في لباسه وهيئته، طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يلبس الوسخ من الثياب، لا، لكن عندما يكون الإنسان في حال مثل الإحرام ينتهز الفرصة، لأنه يكون أقرب إلى الله وأبعد عن زينة الدنيا وعن الثياب الأنيقة وعن الأشياء الفخمة، فلذلك يكون في حالة من الانكسار، فيخبر الله دعاءه أكثر من غيره. وكذلك ذكرنا مد اليدين إلى السماء، وأنها من آداب الدعاء، ورفع اليدين قد ورد في نحو 100 حديث، فهو من نوع المتواتر المعنوي الذي كان هناك كان فيه قدر مشترك في أحاديث كثيرة، وهو رفع اليدين في أحاديث كثيرة، فدل ذلك على أنه متواتر رفع اليدين. وفيه طلب وأدب، أدب مع الله، وطلب منه سبحانه وتعالى أن يستجيب. وكنا قد وقفنا عند مسألة وطلبنا البحث فيها، وهي كيفية رفع اليدين في الدعاء. ما هي الكيفيات الواردة في الأحاديث الصحيحة عن رفع اليدين في الدعاء؟ فماذا وجدتم في هذا الموضوع؟ تفضل. أيوة، باطن كفين إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض. المسألة والابتهال. طيب، بأصبعين. نعم، رأى سعدا يدعو بأصبعين فقال أحد أحد، وهذا أين موضعه يكون الدعاء بالسبابة؟ رويبة، في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة يدعو الخطيب إذا دعا يشير بسبابته، يقول مثلا اللهم انصر المجاهدين مثلا، يرفع أصبعه. نعم، ذكرها في خطبة، في الخطبة في عرفة أظن، أو في يوم في الحج، لكن نريد معرفة النص. هذا ابن حجر، هذا ابن رجب رحمه الله قال وفعله لما ركب راحلته، وذكروا أنه في خطبة حجة الوداع، لكن ما هو نص الكلام الذي قاله؟ طيب، ترجع إليها لنحتاج نراها، لأنه معروف أنه قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم، فكان يرفعه إلى الله عز وجل وإلى الناس، ثم يشير بها إلى الناس. طيب، لكن نريد نص الحديث. طيب، الثالث، بظاهر كفي إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وأين يفعلها؟ في حديث الاستسقاء. حتى يبدو بياض إبطين، يعني أنه يفعل هكذا، لا، هو ظاهرها إلى السماء، لا غير، هذه كيفية أخرى. طيب، انتهى؟ كتبته؟ طيب، عندك زيادة؟ كيف صحت هذا؟ إيش صحت هذا؟ أخذ الخطام بيده ويده باليد الأخرى. طيب، هذا وش صحت هذا أيضا؟ حتى يجاوز رأسه. طيب، ورفع اليدين حد الاثنين فاطمه مما يلي وباطنهما مما يلي وجهه، صح ذلك عن ابن عمر وخرجه البخاري، ووضع اليدين خلال الحجوة وباطنهما الارض اخرجه الامام. طيب، يحتاج الآن هذا معرفة صحة بعض هذه الأحاديث. طيب، فإذا في بعض الكيفيات هكذا يمد يديه فتكون الباطن الكفين إلى السماء والظاهر الكفين إلى الأرض، وبعضها بالعكس وبعضها هكذا، وبعضها يرفع أكثر فيكون رفعها فوق رأسه. فالآن نقرأ هذا البحث الذي كتبه الأخ، يقول: أما رفع اليدين في الدعاء عموما فهو مشروع ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره وتقريره، وهو مروي عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى أن الحافظ المنذري رحمه الله قد أفرد هذه المسألة بالتصنيف في جزء، وذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم أن في هذه المسألة نحو 30 حديثا، والسيوطي ذكر أن في نحو 100 حديث، وذكر رحمه الله أيضا في المجموع ما يقارب 17 حديثا في هذه المسألة، ثم قال: كل هذه الأحاديث من حديث عائشة إنما أنا بشر فلا تعاقبني إلى آخرها، رواها البخاري في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة. ثم قال: طبعا البخاري له جزء خاص في إيش؟ رفع اليدين، خاص كتاب خاص مستقل، رسالة خاصة في رفع اليدين. ثم قال في آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، غير وفي المسألة أحاديث كثيرة غير أو غير ما ذكرتم، ويكفينا من كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام قول إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع رجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وهذا حديث صحيح، فهذا نص صريح في مشروعية رفع اليدين في الدعاء. والمتأمل في أحاديث فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من حديث يجدها لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون رفع اليدين إلى السماء بحيث تكون بطون الكفين إلى السماء أو إلى الوجه، إلى السماء أو إلى الوجه، نعم، وظهورهما إذا كانت الباطن إلى السماء تكون الظهور إلى الأرض، وإذا كان الباطن كفين إلى الوجه طين قد يظهر من جراء هذا الرفع. وأما هذه الحالة الأولى فهو حديث مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أما الوجه الثاني فيدل عليه ما رواه أبو داود من حديث سعد قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال: أحد أحد، وأشار بالسباب، يعني لو أسامة قال: اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني مثلا وعافني بالسبابة، فلا، فهذا وارد، وبالذات في خطبة الجمعة. أما الحالة الثالثة فدليلها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وكذلك لأبي داود رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. طيب، ولكن ورد عن بعض الصحابة حديث وآثار قد تشكل على بعض ما تقدم، فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. وتقدم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير، فأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بجوابين: أولا أن أنس رضي الله عنه يحكي ما علمه هو، وهو لم يطلع على ما اطلع عليه غير من الصحابة ومن علم، حجة على من لم يعلم. ثانيا مفاده أن مقصود حديث أنس من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يبالغ في رفع يديه مبالغة لا يفعلها في غير هذه الحالة. ومما قد يشكل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بظهور الأيدي كما تقدم في حديث أبي داود، فكيف جاء من فعله أنه كان يجعل ظهر كفيه إلى السماء وهو قد قال: اسألوها بالبطون الأكف ولا تسألوا بظهورها؟ فيجاب بأنه من المحتمل أن يكون الدعاء بظهور الأيدي إنما هو خاص بصلاة الاستسقاء، والباقي كله ببطون الأكف، والنهي إنما يكون في غير صلاة الاستسقاء، فلا يبقى إشكال. وهنا لطيفة ذكرها بعض العلماء، قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، يرفع ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفي إلى السماء. بعضهم قال يعني نجعل هذه قسم الأحاديث إذا فيها جعل ظهر الكفين السماء على دفع شيء، وإذا كان نريد ندعو بجلب شيء فنجعل البطون إلى السماء. وقال الحافظ الفتح بعد أن ساق كلام النووي وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض. نزول السحاب إلى الأرض يعني يسألون مطرا. ومما ورد كذلك عن بعض الصحابة ما يشكل ما رواه حسين إذ ما رواه مسلم في حديث عمارة بن ريبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يكون بيده هكذا، وأشار بأصبع مسبحة. هذه في الجاهلية كانوا يسمونها السبابة لأنهم يسبون بعضهم بعضا فيها كذا وكذا. أما في النصوص الشرعية ورد السبابة من ناحية أنه شيء تعرف عليه الناس، لكن ورد أيضا تسميتها بالمسبحة، وورد بالمشيرة لأنه يشار فيها بالتوحيد وبالتشهد. نعم، ويسبح بها، فإذا تسمى المسبحة وتسمى المشيرة. ويقول بعضهم السباحة بدل السبابة. فهل هذا يدل على عدم رفع اليدين؟ الجواب لا، لا تعارض. فإنكار عمارة بن رويبة رضي الله عنه خاص برفع اليدين في الخطبة، خطبة الجمعة، لا الإمام ولا المأمومين، لأن المأمومين تبع للإمام، وهذا شيء يخطئ فيه العامة كثيرا فيرفعون الأيدي في الخطبة. قال النووي: هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون أن هذا رفع كان لعارض، يعني في خطبة الجمعة ما يرفع الإمام يديه إلا بالمسبحة إذا دعا، إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، إذا ما استسقى يدعو بالسبابة إذا دعا. وبقي حديث واحد وهو ما رواه ابن عباس أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال تمد يديك جميعا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال في عون المعبود: ترفع يديك حذو منكبيك، يعني قريبا منهما لكن إلى فوق، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. قال الطيب: أدب الاستغفار الإشارة بالسبابة سبا للنفس الأمارة والشيطان والتعوذ منهما، هذا رأيه. وقيده بواحدة لأنه يكره الإشارة بإصبعين لما روي في حديث أحد. والابتهال التضرع والمبالغة في الدعاء في دفع المكروه عن النفس. قال الطيب: ولعله الأراد بالابتهال دفع ما يتصور في مقابلة من مقابلة العذاب، فيجعل يديه كالترس يستر به عن المكروه، ويمد يديه جميعا حتى يرى بياض الإبطين. فتحصل مما تقدم أن رفع اليدين في الدعاء يكون على أحوال: الأولى أن يكون باطن الكفين إلى الوجه أو إلى السماء، فهذا يناسبه المسألة والابتهال الله عز وجل. الثاني أن يكون الدعاء بأصبع واحد فقط، وهذا في الاستغفار أو في الخطيب يوم الجمعة. الثالث أن يكون ظاهر الكفين إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وهذا إنما يكون في صلاة الاستسقاء خاصة. طيب، هذا آخر ما تيسر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب، إذن هذه جزاكم الله، هذه بعض الأشياء. باقي مسألة ينبغي التأكد منها غير صحة الأحاديث: هل الرفع، هل في أحد قال بالرفع هكذا، أو أن ظهور كفين السماء كلها بهذه الطريقة، يعني إذا رفع بالغ فقط. باقي هل أحد قال هكذا يمد يديه، يعني يمدها إلى الأمام، ولا المد إلى الأعلى، لأن مسألة ظهور بياض الإبطين كيف يتصور؟ إذا رفع إلى الأعلى ولا مد إلى الأمام؟ كيف؟ بس ما يبدو بالبياض للشخص الواقف، يعني لابد أن يكون أقصر منه حتى يظهر، الله أعلم. فباقي هذه تبحثوها، ولو سألتم الشيخ في درس الفقه عن هذه المسألة، هذه هل في شيء من هالقبيل هذا؟ أما أن هذا المقصود بجعل الظاهر الكفين إلى السماء. طيب نعم. رفع الرأس ورد في حديث في ذكر بعد الوضوء، قال إذا توضأ فرفع بصره إلى السماء وقال لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، فتحت له أبواب الجنة. هذا الذي أعرف في رفع الرأس. لكن يمكن أن تكون مسألة أخرى يسأل عنها، هل ثبت شيء في هذا؟ فتكون مسألة أخرى تسأل عنها. طيب، يعني سبق سألت الشيخ عبد العزيز في مسألة اليدين، هل كيف رفع اليدين؟ يعني بعض الناس يرفع هكذا، بعض الناس يلصقها، بعض الناس يفردها، نعم، فكيف؟ فقال الشيخ يمد يديه ويلصقهما كالذي يسأل شيئا. يعني كيف أنا مثلا أقول واحد هات أعطيني كذا، صح ولا لا؟ فقال هكذا يمد يديه كالذي يسأل شيئا، كالذي يسأل شيئا ويجعل بطنه إلى السماء، وكالذي يقول أعطني هات، نعم. هذه كيفية إذن يقول الشيخ يلصق كفيه ويمدها ويجعل بطن الكفين الأعلى كالذي يسأل شيئا، كالذي يقول أعطني مثلا، نعم هكذا يفعل. فيكون الله أعلم، يعني هذا أقرب من يعني بعض الناس يفعل. نعم نعم. هذا يجمع كفيه ينفث فيهما ليمسح، ليمسح، أي يجمع ليمسح على جسده. نعم. في سبع أحاديث، في سبع طرق لمسح الوجه اليدين، لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لكن كلها ضعيفة. وذكر بعض أهل العلم أنها لا يحسن بعضها بعضا، لأنها شديدة الضعف جدا، لا يحسن بعضها بعضا. فالذي لم يثبت عنده هذا فلا يجوز له أن يرفع أن يمسح وجهه بيديه، وعدها بعض أهل العلم من البدع مسح الوجه، ما دام ما ثبت. هذه عبادة، والعبادة توقيفية بالنص. نعم. هذا ورد في رواية صحيحة يحركهما، يحركها يدعو بها، فقال بعضهم تحريك السبابة في الدعاء، ويشهد له حديث هذا أحد أنه كان يستغفر أو يدعو بها فيشهد له. فمثلا يقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، اللهم صل على محمد وبارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. يعني فهو يرفع عند مروره بموطن دعاء، بموطن دعاء. والقول الآخر أنه يحرك طيلة التشهد، يشير بها إلى القبلة ويرفعها ويحركها وتبقى مرفوعة، ما ينزلها، بعض الناس ينزلها، هذا لا غلط، يشير بها إلى القبلة ويرفع وينزل وهي مرفوعة، وهي مرفوعة، ويشير بها إلى القبلة ويحركها، ويحركها. طيب، أما المسألة الرابعة الواردة في سبب الإجابة في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء، فهي الإلحاح، الإلحاح على الله عز وجل، مثل تكرير ذكر اسم من أسمائه مثلا، لأنه جاء في هذا الحديث يقول يا رب يا رب، فكرر يا رب يا رب، فقال بعضهم هذا يستفاد منه التكرار، يعني أنه يدعو ويكرر يا رب يا رب. لكن يمكن أن يكون يجعل في كل لفظة مسألة، في كل لفظة مسألة، فمثلا يقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي مثلا. وإذا تأملنا الأدعية الواردة أيضا في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالدعاء بربنا أو ربي أو ربي اغفر لي أو ربي زدني علما، نعم، فهذه كلها من الأدعية من المستحسنة أن تدعو بهذه الصيغة يا ربي أو ربنا لورودها في النصوص الشرعية. وطبعا في هذا الحديث الشيء العظيم، وهو أن أكل الحرام من موانع الإجابة، مع أن الأسباب بذلت من جميع الجهات. فهذا رجل طويل السفر، أشعث، أغبر، كرر الدعاء ورفع يديه، لكن ما في فائدة. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام. ثم أن هذا الرجل لم يأكل حرام مرة أو مرتين، هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فيستفاد منه أن الإنسان إذا كان منغمسا في الحرام فقمن أن لا يستجاب له دعاء، فقمن أن لا يستجاب دعاؤه. فالتوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية هذا من أسباب منع الإجابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء عن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وقال وهب: من سر وأن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. وقال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب لذلك هذا، فأنا يستجاب يعني كيف يستجاب له. فهذا استفهام معناه الاستبعاد. أقول هذا الاستفهام معناه الاستبعاد. ولذلك لا بد أن الإنسان يعمل الصالحات ويدعو الله عز وجل. ولذلك أصحاب الغار لما انغلق عليهم الغار سألوا الله بأعمال صالحة. وقال بعض السلف: الذي يدعو بغير عمل كالذي يرمي بغير وتر. كيف يرمي سهما بغير وتر؟ والورع من أسباب قبول الدعاء، الورع عما حرم الله، حتى قال بعضهم: يكفي مع البر أو يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. وقال بعضهم: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. يعني أن البر والورع من أسباب الإجابة، حتى لو صار الدعاء يسير يستجاب بسبب هذه الأعمال العظيمة. ولذلك فإن الذنوب والمعاصي من أسباب عدم الإجابة. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. نعم، طيب، لا احنا الان سنتكلم عن موضوع الورع في الحديث هذا القادم ونفصل في هذه المساله الان. فهل من منتدب نفسه ليسمع حديث؟ تفضل.
الحديث 11: الورع. عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طبعا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا حديث مكمل لحديث السابق وهو حديث إيش؟ وش هذا يا شباب؟ من الذي رواه؟ النعمان ابن بشير ولا النواس بن سمعان؟ ها؟ من الذي رواه؟ النواس روى حديث ايش؟ ما اسرع ما نسيت. النواس روى اي حديث؟ ها عندنا اللي في الأربعين. نعم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم منه فأتوا منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النعمان بن بشير فهو الذي روى حديث الحلال بين والحرام بين. حديثنا حديثنا اليوم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مكمل لحديث وشاهد لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا مثله يعني هذا وحديث دع ما يريبك وحديث التمرة التي لم يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون تمر الصدقة. وإيش بعد؟ بقي واحد رابع. ها؟ لا باقي حديث في مسألة الشبهات والورع. ربما سيأتي علينا في هذه المسألة طيب نبدأ الآن بذكر شرح أو بشرح هذا الحديث. حديث حديث بر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا كم رقم عندكم؟ هذا الحديث البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس مكمل لحديث دع ما يريبك ومكمل لحديث الحلال بين. فهذه الثلاثة من الأربعين النووية موضوعها متقارب لكن النووي رحمه الله فرقها فجعل حديث النعمان في الأول وحديثنا اليوم دع ما يريبك الحديث الحادي عشر وحديث البر مطمئنت إليه النفس والإثم محاك في الصدر هذا 27 27 فلكن مواضيعها واحدة. رحمك الله. أما هذا الحديث وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلا شك أن موضوعه في اتقاء الشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك موضوعه اتقاء الشبهات والحلال المحض لا يحصل منه أي ريبة وأما الشبهة فيقع فيها في النفس ريبة من هذا الشيء واضطراب ولا تسكن النفس إلى الشبهات ولا يطمئن القلب إلى الشبهات. فهذا هو معنى الريبة المقصود الآن. الحلال المحض لا يرتاب فيه الإنسان والحرام المحض معروف. الشبهة النفس ترتاب فيها والقلب لا يطمئن إليها ويحصل في النفس اضطراب من الموضوع، فهذه هي الشبهة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي في هذا الحديث: دع ما يريب وما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقطع الشك باليقين، وإزالة الشك بترك الشبهة وترك الريبة والابتعاد عنها. وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقد كان السلف رحمه الله يعتنون بهذا الأمر، وهو ترك الأشياء المريبة. فهذا الفضيل بن عياض يقول: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني يقصد إلا أقرب إلى التقوى، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسراه ما لم يكن إثما. لكن في الأمور التي تتعلق بالريبة فيأخذ الأشد، يعني يبتعد ويأخذ الأقرب إلى التقوى. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. لكن هذا لا يسهل على أي واحد، ترك الشبهة والريبة، هذا لأولياء الله سهل عليهم جدا. وقد ورد عن جمع من السلف قضية الاحتياط والابتعاد عن الشبهة وترك الريب، فمن ذلك ما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر كان له غلام يخرج له الخراج، يعني له عبد كل يوم يجعل علي، يقول مثلا تأتي لي مثلا بمئة، فيذهب العبد يعمل، يحمل، يفلح، يزرع، يعمل أي شيء ويكسب، فيعطي لسيده المئة والباقي يأخذه له. هكذا كان عمل العبد عند أبي بكر رضي الله عنه، فهذا جائز أن يجعل العبد يعمل فيدفع إلى سيده مبلغا معين والباقي للعبد. طيب، يوم من الأيام جاء غلام أبي بكر بطعام له فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام بعدما انتهى أبو بكر: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. يعني صار الآن أخذ شيء حرام من وجهين: أولا أنه دخله في باب الكهانة، والثاني أنها خدعة. فلقيني هذا الرجل، يعني الذي خدعته بالكهانة وتكهنت له بالغش، لقيني فأعطاني لذلك، أعطاني أجرة الكهانة المزيفة، أعطاني أجرته. هذا الذي أكلت منه، وهذا أنا أتيتك بالطعام من هذا. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. فهذا أبو بكر الصديق لما عرف المسألة فيها هذا أدخل يده فاستقاء. طيب، قد يقول قائل: هو ما لما أكل ما كان يدري، معذور. نقول: لكن الورع بما يليق لأبي بكر الصديق أن يفعل ذلك. وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. فقيل له: هو من المهاجرين عبد الله بن عمر، فلما نقصته؟ قال: إنما هاجر به أبوه، يعني ليس هو كمن هاجر بنفسه. فعمر أخذ أولاده ونفسه بالشدة والورع، يقول: لا أعامله كمعاملة الذي هاجر بنفسه، إنما هاجر به أبوه، مثلا كان صغيرا هاجر به أبوه. ومن القصص أيضا الواردة عن السلف في هذا الأمر أن حسان بن أبي سنان كان تاجر، يعني كان له غلام في الأهواز، فالغلام كتب لسيده يقول: إن قصب السكر أصابته آفة. يقول: قصب السكر عندنا في البلد أصابته آفة، فرصتك تشتري قصب سكر الآن، لأنك إذا بعته عندنا تكسب، المحصول عندنا انضرب، فرصتك تشتري الآن وتجيب وتبيع تكسب. فاشتري السكر فيما قبلك، اشتري سكر من عندك فاشتراه من رجل، يعني فرصة اشتراه من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح أو ربح 30,000. قال فأتى صاحب السكر، يعني هذا حسان بن أبي سنان رحمه الله لما رأى المكسب كبير جاء إلى صاحب السكر الذي اشتراه منه، فقال يا هذا إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، قال لي إن السكر عندهم انضرب، اشتري من عنده من البلد وتبيع وتكسب، وأنا ما علمتك أن السكر انضرب هناك، يمكن لو علمتك مثلا ترفع السعر لأني أنا سأستفيد، فتعلم أني سأستفيد فترفع علي السعر، فأقلني فيما اشتريت منك، قال خذ البضاعة أقلني. قال له الآخر قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك، خلاص أنا متنازل لك، متنازل. قال فرجع فلم يحتمل قلبه، يعني صح تنازل لكن هذا رجل من أولياء الله لم يحتمل قلبه، هذا لا بد أن يفعل شيء. فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهي، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق، يعني انتهت سلعة معينة من السوق، أرسل يشتريه، يقول لمن يشتري له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، علمه أن المتاع ترى اللي يشتري منك مطلوب عليه بحث حتى يعطيك السعر الذي يعني يناسب. هذه دقائق لا يفعلها الآن التجار أبدا ولا يفكرون بفعلها أصلا، يعني غالبهم بالعكس يروح يتظاهر أن السلعة غير مرغوبة، ومن يبغى يشتري منك الآن؟ هذا كله من تكسب تخزن في المستقبل، يأكلها كذا السوس، يفعل يحصل له، فيزهده في سلعته حتى يبيعه بسعرها، ثم هو يستغل ويروح يرفع السعر. هم يفعلون بالعكس، والسلف كانوا لا يخبروا ترى سلعتك مطلوبة، مطلوبة كم تبيع. وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، أنتم لا ترون فيها بأسا اليوم، وترك 40,000. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، قال أول ما تدخل تبيع الطعام بالسعر الموجود. فأتاه كتابه إني قدمت البصرة. الآن هذا الرجل اللي هو وكيل الحجاج بن دينار أرسل كتاب يقول دخلت البصرة فوجدت الطعام مبغضا، لو الآن بعته يمكن ما يجيب سعر جيد، فحبسته فزاد الطعام وارتفع سعره فازددت فيه كذا وكذا. فكتب إليه حجاج يقول، طبعا الحجاج بن دينار وهو الحجاج بن يوسف الثقفي، إنك قد خنتنا، إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه. لماذا؟ ما أخذ إرث من أبيه 500,000، نصف مليون، لأن أباه كان يشتغل السلاطين ويأخذ راتب من السلاطين، وراتب السلاطين فيه كأموال السلاطين فيها شبهة، فقال هذا أبي كان يعمل عند السلاطين وأمواله فيها نظر، فأنا أخذ راتب هذه من رواتب أبي الإرث 500,000، تركها. وكان يعمل الخوص، هذا الخوص يعني ورق النخل، هذا يصنع منه الزنابيل والمراوح وغيرها مثلاً، يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. السلف كانوا حريصين على الكسب الحلال، فكان بعضهم يشتغل بالنسخ، مثلا يكتب كتب، ينسخ كتب مخطوطات ينسخها ويبيعها، يعمل الخوص، يعمل شيء بيده، يذهب إلى السوق يصبح حمال فيكسب، يعني يتحرون الحلال في المكاسب والأرزاق. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، اشترى وخزن عنده، ينتظر أن يأتي فترة يعني يحتاج الناس فيبيع تكون أسعار مرتفعة ويكسب. فرأى سحابا في الخريف وقت قلة الطعام، رأى سحاب فكرهه، يعني قال الآن لو نزل المطر تنبت الأرض يطلع نبات فيصير اللي عندي ماله، يعني هذا شيء نفسي الآن، لا تلفظ ولا عمل ولا فعل شيء. ثم حاسب نفسه فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، فآلى أن لا يربح فيه شيئا. قال: أنا كرهت شيء ينفع المسلمين، كرهت لهم نزول المطر وهذا ينفعهم، فلم يربح فيه شيء. وهذا معناه أن المحتكر ينبغي عليه أن يتنزه عن كسب الاحتكار ولا يأخذ منه شيئا. طبعا الآن هذا في البلد كثير ناس تجار يخزنون البضاعة حتى تنقطع من السوق، فإذا جاء الناس يبحثون عنها، وين الكذا وين الكذا وين، نزلها الآن بسعر مرتفع الناس محتاجين فيشترون، ولا لا في علة في الشحن ولا في الاستيراد ولا شيء، ولكنهم يخزنون السلع ويمنعونها فترة حتى يصير عليها طلب ويسأل الناس عنها فيرفعون السعر وينزلوها مرة ثانية في السوق. وحيلهم كثيرة، يعني الأشياء هذه التي يعملوها التجار الآن في السوق كثيرة جدا، لا حصر لها، عدة أشكال وأنواع من التحايلات. وكان أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان لو استأجر شيئا ثم أجره أنه يتنزه ويتورع عن الفرق. افرض استأجر شيء ب10,000 ثم أجره هذا المستأجر الجديد أجر ب12,000، يقول الإمام أحمد يعني يتورع عن هذا، مع أنها إذا ما كان فيه ضرر على صاحب البيت الأول لا حرج فيها. وهذا كما قلنا من أنواع الشبهات خلاف العلماء، فإذا العلماء اختلفوا في مسألة وأنت ما عرفت الراجح فيها فالورع أن تترك. فلو كان في نوع من البيوع اختلفوا فيه العلماء هل هو جائز أو محرم وأنت ما عرفت، اخرج من الخلاف، اترك هذا البيع، لا تتعامل بهذا البيع ما دام حصل فيه خلاف بين العلماء. وهذا إذا كان الشيء لم يتضح لك، لكن لو اتضح لك حله 100% فلا حرج عليك أن تتعامل فيه. وكذلك الرخص، لو بعض العلماء رخص في شيء بعضهم لا، قال هذه ما لها رخصة، لا تترخص إلا إذا علمت بالدليل صحة الرخصة، فإن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا لو شك، ما جعل يقول لا، الاحتياط والورع أن يخرج من الصلاة. هل يخرج؟ يقول يمكن أحسست بشيء. هل الورع أن يخرج من الصلاة؟ لا، لأن فيه نص، المسألة فيها نص أن لا يخرج من الصلاة. وكذلك من الأشياء أيضا التي لا تفعل في الرخص أو يعني لا تترك ورعا في المسائل التي لا تترك ورعا، مثل ترك عمل، مثل التورع عن عمل يؤدي إلى ترك واجب. مثال: في عندك إمام يقنط الفجر وهذا خلاف السنة، تترك الصلاة في المسجد من أجل هذه البدعة أم تصلي؟ قال شيخ الإسلام: يصلي، لأنه إذا فعل هذا أدى إلى إيش؟ ترك الجماعة، ترك صلاة الجماعة. ترك صلاة الجماعة. فلا يتورع عن شيء يؤدي، يعني لو واحد تورع عن شبهة أدت إلى ترك واجب، أدى تورعه عن الشبهة إلى ترك واجب، ما حكم التورع؟ لا يجوز. لو واحد تورع عن شبهة أدى ورعه إلى وقوع في محرم، ماذا يفعل؟ ما حكم ورع الورع هذا؟ فاسد، ما يجوز. وذكر شيخ الإسلام صور لهذا الأمر، وسنطلب منكم بحثها إن شاء الله. وكذلك من الأشياء التي مهمة في الورع أن بعض الناس يتورعون عن أشياء من الشبهات ولكنهم يفعلون الموبقات، هذا ينكر عليه أو لا ينكر عليه؟ ينكر عليه. يعني لو واحد مثلا يعمل فواحش لكن وجد تمرة في الأرض قال لا هذه لا أكلها، أخشى أن تكون سقطت من إنسان اشتراها فهي ملك غيري وأنا لا أخذ أملاك الغير، وربما فماذا يحصل؟ ننكر عليه، نقول له هذا أنت إذا تعتبر نفسك الآن ورع فأنت هذا ورع فاسد، اترك المحرمات أولا قبل أن تتورع عن الشبهات، اترك المحرمات. ولهذا لما جاء أهل بعض أهل العراق لابن عمر يسألونه عن دم البعوض، قتل البعوض في الإحرام يجوز؟ قال يعني عجبا لكم يا أهل العراق تسألون عن دم البعوض وقد قتلتم الحسين ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وفي الحسن هما ريحانتايا من الدنيا. عجبا لأهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام الحسين. طيب، فإذا الذي يأتي ويتورع في أشياء وهو يرتكب موبقات ما نقبل منه الورع، نقول أول كف نفسك عن المحرمات ثم بعد ذلك تورع. وهذا يعني ينقل، هذا معنى القصة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة. الخوصة هذه الشغل التي تربط بها الحزمة، تعرفون هذه التي تربط بها الحزمة من البقل وتربط بها الحزمة من البصل. هذا رجل يقول يشتري البقل من صاحب المزرعة ويقول بس شوف أشتري منك البقل بشرط أن الخوص الذي يربط به البقل حلال، يعني ما عليه شيء أخذ من الأرض، يعني معنى هذا الخوص لا قيمة له، صح ولا لا؟ ما له قيمة. فالإمام أحمد أما سمع المسألة قال إيش هذه المسائل؟ من يعني هذا ورع من أين؟ قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم. قال إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك، نعم يليق بحاله، يعني هذا إنسان عامل يعمل الصالحات وينتهي عن المحرمات، فلو جاء على هذه المسائل تليق به يناسب هذا. لكن واحد يعمل الموبقات ثم يأتي ويقول بشرط أن هذا الخوص يعني حلالي، ما بعد إذنك، يعني بعد إذنك، فهذا ينكر عليه. هذا على هذا تحمل القصص التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، وقال وإنما أنكر هذه المسائل من لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. وكذلك في الدعوة نحن ما نقول الناس تورعوا عن الشبهات وهم وقعون في المحرمات، نبدأ معهم أولا بنهيهم عن المحرمات قبل نهيهم عن الشبهات، لأن هذا أولى من هذا. وبالنسبة للورع ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلاما في هذا الموضوع وعرف الورع بأنه منه ما يكون ورعا واجبا ومنه ما يكون ورعا مستحبا. ما هو الورع الواجب؟ ما هو الورع الواجب؟ أيوة الورع عن المحرمات. التورع عن المحرمات هذا ورع واجب، ولذلك عرفه قال اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، هذا الورع الواجب. أما الورع المستحب فهو اتقاء إيش؟ نفس التعريف الأول، نفس التعريف الأول لكن غيره. الورع الواجب اتقاء ما يكون سببا للمحرمات، ما سببا للذم والعذاب. والورع المستحب اتقاء إيش؟ اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذم والعذاب، هذا الورع المستحب، اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذم والعذاب. ويشترط شيخ الإسلام مع عدم المعارض الراجح، لأن بعض الورع قد يؤدي إلى ترك واجب أو تفويت مصلحة عظيمة للمسلمين. مثلا ظالم عنده منكر في مكتبه، تمثال ولا صورة ولا أي شيء، تقول لا أمر ولا أنهاه ولا لأني أخشى أن أدخل على المكان هذا في صور. طيب هذا أمره ونهيه فيه مصالح عظيمة للمسلمين ورفع ظلم، فهل هذا ورع؟ هذا غير صحيح. فإذا الورع المستحب اتقاء ما يخشى أن يكون سببا للذم والعذاب مع عدم المعارض الراجح، مع عدم المعارض الراجح. وينبغي كذلك أن لا يتورع الناس عن الحلال المحض، لأن بعض الناس يصير عندهم ورع فاسد بأن يتورع عن الحلال المحض، فيكون مسألة ما أحد العلماء أفتى بحرمتها ولا بالشبهة فيها، فهو يقول لكن يمكن، يعني يمكن ويمكن، فبذلك يقع في حرج عظيم هو وأهله. فلو الآن إنسان جاء قال هذه الملابس يمكن مصنوعة من خنزير، مع أن ما في أي دليل على ذلك، هذا اللحم يمكن يكون ما هم مثلا اللي ذبح ما سمى عليه، هذا كذا يمكن يكون، خلاص إذا ما بقي شيء. لكن إذا قامت قوية الشبهة وتواردت الأخبار وصارت المسألة فيها كلام، خلاص هذا هنا التورع وجيه له سبب. أما الاعتماد على الاحتمالات غير الواردة فقط واحد يخترعها من عنده فليس ورعا، ليس ورعا. وهنا يتحتاج الإنسان إلى معرفة مسألة أخرى، وهي متى يسأل، متى يسأل. أنا دخلت إلى بيت ناس وضعوا طعام فيه لحم مثلا، أسأل ولا ما أسأل؟ أقول هذا لحم إيش ومن وين اشتريته، وهل هو مذبوح ولا مستورد ومن أي بلد، هل أسأل ولا ما أسأل؟ مثل واحد أعطاني مال اشتريت منه بضاعة، قلت هذا المال أنت من وين، إيش أعمالك، إيش تشتغل، وين تشتغل، وين مكسبك، من وين تجيب فلوس، هل أسأل أو لا أسأل؟ هذه مسألة عموما يحتاج يقع فيها الناس. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يسأل إلا إذا كان قام عنده سبب للسؤال، فيه ريبة، فيه شك، فيه سبب يعني يدعو للسؤال، هذا الذي نسأل. أما إذا لم يوجد سبب ولا ارتبنا في شيء فإن السؤال من التكلف الذي نهينا عنه، هذا من التكلف السؤال. أما إذا قام سبب في قرائن، في قرائن نعم هنا نسأل في قرائن، إذا لم يوجد قرائن ما نسأل، السؤال من التكلف الذي نهينا عنه. ومن يأتينا بنص كلام شيخ الإسلام، من يأتينا بنص كلام شيخ الإسلام في متى يحسن السؤال، نحن ندل على ما